بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة سبأ، وبدءا من الآية 24، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: قل من يرزقكم من السماوات والأرض. الإنسان أخطر شيء في حياته وجوده ورزقه، وأخشى ما يخشى انقضاء أجله وانقطاع رزقه. لذلك لو علم الناس علم اليقين أن آجالهم بيد الله، وأن إنسانا واحدا على وجه الأرض لا يستطيع أن يحددها، وأن أرزاقهم بيد الله، وأن جهة على وجه الأرض مهما عظمت لا تستطيع لا أن تمنع ولا أن ترسل، إذا أيقنت يقينا قطعيا أن حياتك بيد الله، وأن الذي منحك الحياة هو وحده ينهي هذه الحياة، وأن الذي خلقك هو الذي تكفل برزقك، لو أيقن الإنسان بهاتين الحقيقتين لكانت حاله ذات شأن آخر بعيد كل البعد عن شأنه الحالي. إن الله سبحانه وتعالى قد منع العباد من أن يتدخلوا في آجال الناس وفي أرزاقهم. لذلك قيل: كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، لا إذا قلتها ولا إذا سمعتها، اسمعها. يعني هذا الذي يخشى أن يسمع الحق يتوهم توهمات باطلة، هذا لا يعرف الله عز وجل. الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. يعني لو دققت في أسباب أكثر المعاصي من أجل المال، لو أيقنت يقينا قطعيا أن الله عز وجل بيده الرزق وحده، يكثره أو يقلله، يضيقه أو يوسعه، يسهله أو يعسره، وأنك لن تنال ما عند الله عز وجل إلا بطاعته، وأنك إذا توهمت أنك بمعصية الله عز وجل يزداد رزقك، ما الذي يحصل؟ قد يأتيك رزق وفير بادئ ذي بدء، ثم يمحق، ثم يتلف، ثم يهلك. فهذا الذي نعنيه في قوله تعالى أن الرزق بيد الله، والله سبحانه وتعالى جعل الرزق متغيرا، في بالحياة ثوابت وفي متغيرات، حركة الأفلاك ثابتة، الليل والنهار ثابت، دورة الشمس والقمر ثابتة، هذه ثوابت، نظام جسم الإنسان ثابت، نظام التوارد ثابت، خصائص الأشياء ثابتة، خصائص البذور ثابتة، ولكن هناك أشياء متغيرة. فالرزق متغير، وربنا عز وجل جعله متغيرا لحكمة بالغة ليربطك به. ما دمت تحرص على الرزق حرصا بالغا والرزق بيده، فإذا أردت بحبوحة الرزق فالجأ إليه، طبق أمره، تب إليه، الله هو الرزاق. هذه النقطة الدقيقة: أجلك ورزقك بيد الله وحده، لا تنافق. إذن الناس ينافقون إما حفاظا على حياتهم أو حفاظا على أرزاقهم، الناس يتكلمون الباطل إما حفاظا على حياتهم أو على أرزاقهم، أناس كثيرون يتملقون، أناس كثيرون يعصون الله عز وجل، يفعلون الكبائر حفاظاً على حياتهم أو حفاظاً على أرزاقهم. وتنقضي حياتهم وتقطع أرزاقهم ويكسبون الإثم فقط. فإذا رأيت أن الله بيده كل شيء وأن كل من تراه في بني البشر هم بيد الله عز وجل، هذا هو الدين. الدين أن تتعامل مع جهة واحدة مع الله، الدين أن تخلص له، الدين أن ترجو ما عنده، الدين أن تخافه، الدين أن تعقد الآمال عليه، الدين أن تستقيم على أمره ولا تعبأ ببني البشر. ربنا عز وجل يقول يا محمد سألهم قل من يرزقكم من السماوات والأرض. يعني أنا رأيت بأم عيني في بلاد إفريقيا في بعض المناطق أصابتها 7 سنوات عجاف، النبات كله يبس نهائيا، والماشية كلها ماتت، وأهل البلاد هجروها إلى بلاد أخرى. لو أن الله عز وجل حبس أمطار السماء 7 سنوات متتابعة إلى أن جفت الينابيع وجفت الأنهار ومات النبات وتبعه الحيوان وأصبحت بلادا مقفرة لا تصلح للحياة، هل في الأرض كلها جهة مهما قويت مهما على شأنها بإمكانها أن تجتمع وأن تتخذ قرار بإنزال المطار؟ تفضل. في الأرض كلها لو أن أهل الدنيا اجتمعوا وقرروا واتفقوا وتداولوا على أن تكون نسب الأمطار في هذا العام كذا، والسماء جفت والأمطار حبست، ماذا نفعل؟ يعني هذا الذي قال مرة نحن استغنينا عن رحمة السماء هو قمة في الجهل. نحن بحاجة إلى رحمة الله عز وجل، نحن بحاجة لحظية إلى رحمة الله عز وجل. والإنسان كما تعلمون بيد من؟ يعني نقطة دم بالدماغ تتجمد، إما شلل أو جنون أو اختلال توازن أو صمم أو عمى، نقطة دم لا يزيد حجمها عن رأس دبوس لو تجمدت في بعض شرايين الدماغ، أي مكان في الدماغ لو أصابه خلل لانعكس آفة خطيرة. فأنت بيد الله وجودا وسلامة وكمالا واستمرارا، ومن حولك ومن دونك ومن فوقك. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، جاء الجواب، قل الله، قل الله وحده، ولا إله إلا الله ولا أحد سواه. أما الآن نحن في آية تعلمنا أدب الحوار. أنت إذا أردت أن تناقش الآخرين أن تحاورهم، إذا كنت ممن يريد أن يستعلي عليهم فأنت لست ممن يحبه الله ورسوله. أما إذا أردت أن تنقلهم إلى الحق وأن تهديهم سواء السبيل فهذا هو الأسلوب. دققوا في أن الله سبحانه وتعالى يأمر النبي أن يقول للخصوم، للكفار، للمشركين، للفجار، لآكلي المال الحرام، لشاربي الخمر، لعبدة الأصنام، لمن يعبدون الأصنام جهارا، قل لهم يا محمد وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الحق واحد لا يتعدد، فإذا قلت هذه المقولة وأنت قلت هذه المقولة، أنا أقول الله هو الرزاق وتقول أنت جهة أخرى اللات والعزى مثلا، فما دام الحق لا يتعدد فأحدنا على صواب والآخر على خطأ. ما قال من، هذا التلطف. يعني إذا أردت أن تحاور الناس يكفي أن تقول لهم أنتم مخطئون، أنتم لا تعرفون، أنتم جهلاء، أنتم سخيفو العقول، عندئذ ترد دعوتك ويسد الطريق أمامك. لا بد من تلطف، لا بد من تواضع، لا بد من توازي. وإن أو إياكم، يعني أحدنا على حق والآخر على باطل، أحدنا على باطل والآخر على الحق، أحدنا وفق الطريق المستقيم والثاني وفق الطريق المعوج. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذن إذا حاورت الناس، إذا دعوت إلى الله، إذا أردت أن تقنع الناس بحقيقة دينية، إذا أردت أن تبين منهج الله عز وجل، لا تأتي بأسلوب العلو، لا تأتي من علم، لا تأتي وكأنك وصي عليه، لا تأتي وكأنك أنت الوحيد في العالم. تعال إليه من طريق متواضع، تعال إليه من طريق متوازي. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني ما تقول؟ أقول لك الغرفة منيرة. ما تقول أنت؟ أنا أقول الغرفة مظلمة. بما أنه يستحيل أن يجتمع الظلام مع الضوء، فالظلام والضوء شيئان متناقضان، ومعنى متناقضين أن أحدهما ينقض وجود الآخر. إذن لا بد من أن تكون الغرفة منيرة أو مظلمة، لا بد من أن يكون أحد القائلين على حق والثاني على باطل. كلام منطقي. فإذا أردت أن تقنع الناس، تعال إليهم من عقولهم، تعال إليهم من مصالحهم، من صحتهم النفسية، تعال إليهم من باب التواضع، ولا تأتهم من باب الغطرسة والعنجهية والاستعلاء والوصاية، عندئذ لا يستمعون إليه. هذا تعليم الله لنا. وإن يخاطب كفار قريش، يخاطب عباد الأصنام، يخاطب شاربي الخمر، يخاطب آكلي الربا. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فكل إنسان يبدأ حواره مع الآخر غلطان، أنت لا تفهم شيئا، أنت على باطل. هذا كلام يسد عليك الطريق إلى قلب هذا الإنسان، هذا كلام هو في الحقيقة عقبات كؤود في طريق الهداية. هذا تعليم الله لنا. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الآن في بالآية نقطة ثانية، وهذه النقطة مهمة جدا، هو أن الهدى في أكثر آيات القرآن الكريم سبق بعلى، وأن الضلال سبق بفيه. من معاني على العلو، من معاني في الدخول في الشيء. أدخلت هذه الورقة في الدرج، أدخلت هذه الحاجة في المكتبة، ففي تعني دخول شيء في شيء، أما على تعني وجود شيء فوق شيء. المعنى الأول أن الهدى شيء عظيم، شيء مرتفع، شيء واضح، شيء عالي، شيء يراه الناس جميعا لا يختلف عليه، قاسم مشترك. والمعنى الآخر أن الهدى يرفعك، كلما كنت على حق كلما كنت أعلى في نظر الناس، كلما تألقت في سماء المجتمع، كلما كنت على حق كلما أعجب الناس به، جعلوك قدوة، فالهدى يرفع. أما إذا كنت ضالا لا سمح الله، فالضلال يجعلك في مكان سحيق، وفي حفرة سحيقة، وفي هاوية ما لها من قرار، ويجعلك مقيدا، كأنه في تعني القيد. والعلو يعني الإطلاق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصف فقال، فقال الله في وصفه: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني أخلاقك طوع بنانك. الإنسان أحيانا يقف موقفا أخلاقيا بعد جهد جهيد، بعد صراع مع نفسه مرير، بعد أخذ ورد، بعد قيل وقال، بعد إقدام وإحجام، وفي النهاية يستنفذ كل جهوده وينتصر على نفسه ويحلم ولا ينفجر. فهذا الإنسان ذو خلق، ولكن ليس على خلق عظيم. يعني هو انتصر على نفسه بصعوبة، يعني كاد ينهزم، كاد ينفجر، كاد يغضب، كاد يكون قاسيا، كاد ينتقم، لكنه رجح جانب الكمال وانتصر. فهو ليس على خلق، هو ذو خلق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه متمكن من أخلاقه، متمكن تماما، لأن أخلاقه طوع بنانه، لأنه في أعماق الفضيلة لا على حوافها. من الناس من يعبد الله على حرف، إذا الإنسان على حرف ماشي، يعني بين أن يبقى على هذا السطح وبين أن يسقط. إذا سار على حرف النهر بين أن تزل قدمه فيسقط وبين أن يبقى على اليابسة، احتمال الوقوع كبير جدا. لكن إذا كان في الأعماق، في أعماق البر، احتمال أن تزل قدمه وأن يسقط في الماء احتمال مستحيل. فالإنسان كلما ارتقى إيمانه يدخل في أعماق الكمال. أما الذي إيمانه ضعيف هو على حرف، لكن أهل الدنيا الذين يتخلقون بأخلاق رضية لانتزاع إعجاب الآخرين وانتزاع ثنائهم وترويج بضائعهم، هؤلاء سريعا ما ينكشفون. لو جاءهم مؤثر يصدم مصالحهم أو يجرح مشاعرهم ينقلبون إلى وحوش كاسرة، كل لباقته ونعومته وذوقه الرفيع تركه جانبا وتكشف عن وحش كاسر. فلذلك إذا ارتقى إيمانك تدخل في الأعماق. فالهدى يرفعك، يرفعك، يعلي شأنك، يجعلك ظاهرا بارزا متألقا. وأما الضلال يجعلك في الظلام، يجعلك في الأقبية. شوف، المعاصي كلها في الأقبية، أما الطاعات في أماكن فسيحة ومكشوفة والباب مفتوح دائما تحت ضوء الشمس. أهل الإيمان يعملون تحت ضوء الشمس في وضح النهار، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. على فيها وضوح، أنت في مكان عالي، شوف الجبل، الجبل واضح. إذا أتيت الشام من طريق درعا ترى الجبل، من طريق بيروت ترى الجبل، من طريق حلب ترى الجبل، من طريق التل ومنين ترى الجبل، شيء عالي. والهدى كذلك منارة مرتفعة ترى من كل مكان. أما إذا ضللت فالضلال يحتاج إلى أماكن إضاءتها خافتة، أليس كذلك؟ إضاءة خافتة وتحت الأرض. وفي السر المعاصي ترتكب سرا، والزنا يرتكب سرا، بينما الزواج تطلق أبواق السيارات حتى تملأ الدنيا ضجيجا، زواج يعني. أما الزنا سرا. يعني مرة أذكر هذه القصة، لي صديق طرق بابه الساعة الرابعة بعد الفجر، فتح الباب فلم يجد أحدا، نظر نحو الأرض فإذا محفظة صغيرة مفتوحة فيها طفل ولد حديثا من ساعة ودان. طبعا هذا لقيط، يعني ابن زنا أغلب الظن، فأخذه إلى مستشفى واعتنى به إلى آخره. أنا استوقفني هذا المشهد، قلت: لو أن هذا الولد جاء من طريق مشروع قبل أن يأتي بأشهر أعدت له الوسائل والسرير واللباس الأنيق والزوج مستبشر والزوجة فرحة والأهل ينتظرون هذا المولود، فإذا جاء هذا المولود وزفت البشرى إلى الأهل يأتي المهنئون ومعهم الهدايا وتوزع الحلوى وتهنئة، إذا جاء المولود بالطريق الذي رسمه الله عز وجل، رسم طريق الزواج شيء، وإذا جاء المولود بطريق غير مشروعة شيء آخر. الهدى واضح، الهدى أساساً لا تنعقد صلاة الجمعة في الفقه إلا إذا كان المسجد مفتوحاً لكل الناس. لو فرضنا خطيب متفوق وخطبة رائعة وحق وعمق وتحليل وأحاديث وآيات، لو أن إنسان قفل الباب الصلاة كلها باطلة للفقه. لو أن إنساناً أرتج باب المسجد والخطيب على المنبر والخطبة رائعة وآيات وأحاديث وقصص وسيرة وصحابة وصلاة متقنة، الصلاة كلها باطلة. لماذا؟ الباب مرتج، يجب أن يكون الباب مفتوحا، لأن هذا دين الله عز وجل وهذا شرع الله. يعني كلمة لا حياء في الدين يخطر في بالي أحيانا، ممكن نوجهها توجيه آخر، ليس في الدين كله شيء تستحي به، لا عقيدة. يعني لو فرضنا واحد يعبد البقر من الهند وذهب إلى مجتمع راقي ويعتقد أن روث البقر إذا وضعه على جبينه يتبارك به، لو تكلم بهذه الفكرة أمام أناس مثقفين ألا يستحي بها؟ يستحي فيها كثير، يصغر أمام الناس. يعني الذين يعبدون البقر والشمس ويعبدون الشيطان أحيانا ويعبدون بوذا، يعني لو فرضنا إنسان مثقف، حدثني صديق كان باليابان، دخلوا إلى معبد بوذي فإذا أمام هذا الصنم الكبير بوذا فواكه مما لذ وطاب، سأل لمن هذه الفواكه؟ قالوا هي لهذا الإله يأكلها في الليل، فنظر إليهم نظرة فاحصة فتبسموا، قال نحن نأكلها. يعتقدون أن تكريم الإله بوضع الفواكه الطازجة الجيدة، فإذا تكلمت بكلام أمام إنسان مثقف يضحك على هذا الدين. ليس في الدين الإسلامي كله شيء تستحي منه، دين الله عز وجل، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، كلمة لعلى هدى، أنت على منارة رفيعة، هذا حق هذا باطل، هذا فيه تحريم في القرآن لا أفعله، لا تقول أنا جهازي الهضمي مضطرب لا يصلح له هذا الشراب، لماذا تقول؟ قل هذا شراب عندي محرم في ديني. يعني ما في مسلم يذهب إلى بلاد الغرب ويعتذر عن الشرب لأن الإسلام حرم عليه الشرب إلا يكبر في نظر الآخرين ويثقون به وقد يعطونه تسهيلات كبيرة جدا لأنه قال هذا الشيء محرم في ديني. فأنت على حق، فتوكل على الله، إنك على الحق المبين، أنت مع الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. يعني وأنت مع الله تخاف من مخلوق، وأنت مع الله تستحي أن تصلي، وأنت مع الله تستحي أن تكون صائما. يعني مرة من مرات حدثني رجل قال لي كنا بجلسة، فهالشخص الكبير سأل هاتوا لنا الضيافة، فجاءوا بالضيافة في شخص صائم فاستحى وأفطر لئلا يعني يظن أنه صائم، في رجل قال إني صائم جيد، في النهاية الذي أفطر إرضاء لهذا الكبير ركله بقدمه، والذي قال إني صائم ارتفع في نظره، والحمد لله رب العالمين.